يقال لمن فصل عوده أي استكمل عوده. أركان الصلاة الآن ابتدع بالتفصيل. قال القيام أي أول ركن من أركان الصلاة القيام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وقال تعالى وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه وقال قام إذا انتصب عوده.
أركانها القيام.
أركانها القيام، القيام ضد القعود. وقال قام إذا انتصب عوده أي استكمل عوده. أركان الصلاة الآن ابتدع بالتفصيل. قال القيام أي أول ركن من أركان الصلاة القيام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وقال تعالى وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه وتعالى في قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذه النصوص دلت على وجوب القيام ولزومه على سبيل الركنية والفرض. ولذلك هذا الحكم ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمة الله عليه، لكن قالوا الصلاة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون فريضة أو تكون نافلة. فإن كانت فريضة وصليت جالسا مع القدرة على القيام بطلت صلاتك. لو جاء إنسان وصلى الظهر قاعدا وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة، لأنه لم يصلي كما أمره الله بالقيام. لكن لو كان في نفله صح له أن يصلي جالسا، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد عن النفل من صلاة القاعد. وهذا إنما هو في النفل. والظاهرية قالوا صلاة القاعد عن النفل القائم حملوه على الفريضة بالنسبة للمعدود. وقولهم مردود لأننا لو حملنا هذا الحديث على الفريضة بالنسبة للمعدود لردت نصوص الشريعة التي تدل على أن كل مريض ومعذور أجره كان. إذا مريض العبد أو سافر كتب له عمل، حينئذ يتناقض النص. فدل هذا الحديث على صرف عموم الحديث الذي معنا عن ظاهره، وأن المراد بقوله عليه السلام صلاة القاعدة عن نفسه صلاة القائم بالنسبة للنافلة دون الفريضة. ووجدنا هذا أيضا ثابتا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يصلي على دابته غير المكتوبة. ومن هنا قلنا أنه يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، بدليل أنه في السفر يصلي على الدابة حيثما توجه، وهذا في النافلة دون الفريضة. فإذا القيام مع القدرة أي يلزمك القيام بصحة الصلاة المفروضة، لكن بشرط أن توجد القدرة، وذلك لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. فالعاجز عن القيام معذور. أثبت المصنف أن القيام مع القدرة ركن، وذكرنا دليل هذا من الكتاب والسنة. بقيت مسألة، بما يتحقق القيام في الصلاة؟ ما هو الضابط؟ قالوا الضابط في القيام أن لا تصل كفاك إلى ركبتين، يعني بحيث لو انحنيت بحيث تصل كفين إلى ركبتين فقد خرجت عن كونك قائما إلى كونك رافعا ومنحنيا. إذا لا بد أن ينفصل انتصابا بحيث لا تكون الكفين بقدرة يعني ينال بها ركبتين. فلو نال الركبتين يعني وصل في انحنائه إلى ركبتين فإنه لا يعتبر قائما قياما مجزئا في الصلاة. تتفرع على هذا مسائل. ثبت أن القيام مع القدرة لازم. أولا لو أن إنسانا مثل ما يفعل الآن بعض الناس يكون جالس فيكبر الإمام فيأتي قائم فيستعجل قبل استكمامه قائما ويكبر، وقد تجد أثناء انتصابه قبل أن يستكمل قائما فلا تنعقد تكبيرة الإحرام، لأنه من شرط انعقاده أن يكون قائما كما أمر الله عز وجل. إذا كان أثناء قيامه وانتصابه رفع يديه وكبر ولم يستتم بحيث أمكن اليدين أن تنال الركبتين الذي هو الانحناء المؤثر فهذا لا يعتد بتكبيره. لماذا؟ لأن هذا الركن وتكبيرة الإحرام يشترط في أن يكون في حال القيام، لقوله عز وجل إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فدل على أن القيام يكبر التكبير. ومن فعل هذا الفعل فقد سبق تكبيره القيام فلم يصلي كما أمره الله. المسألة الثانية المعذور، المريض الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعدة، وهيئة القعود تختلف، فبعض الأحيان لا يستطيع أن يصلي قاعدا إلا على علو ونشز، كأن يجلس على دكة أو يجلس على سرير أو على كرسي، فهذا الجلوس ينبغي أن يخصص فيه، فلا يأتي ويجلس مباشرة ويكبر، لا، إنما يكبر قائما، لأنه بإمكانه أن يكبر في حال القيام، ثم يدي إذا كان يشق عليه أن يقوم، لكن لو كان يمتنع أو يصعب عليه أن يقوم فإنه وهو جالس في المسلول وهو جالس يكبر، أما إذا كان يمكن أن يقف فإنه يقف ويجعل الكرسي وراءه لا حرج، فإن أدركته المشقة رجع فجلس، كما هو القاعدة في الفقه أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، تفرعا ما أبيح للحادث يقدر بقدرها، يجمع بعض العلماء يقول ما أبيح للضرورة والحاجة مقدر بقدر ذلك، فلما كانت ضرورته أنه يشق عليه القيام نقول كبر قائما في المجلس، لكن لما كانت ضرورته أن يتعذر عليه القيام قلنا كبر جالسا ولا حرج، فهذا له قدر وهذا له قدر، فينبه الناس، لأنك قد ترى الرجل وهو جالس يكبر وهو يستطيع أن يقف وقد يقف ويتناول الكرسي ويخرج فيه وهو حامل الله، إذا مثل هذا لا يرخص له أن يؤدي الركن وهو تكبيرة الإحرام في حال صعوده، فهذا ينبه عليه، فإن تعذر عليه القيام قلنا يدي الجلوس، هذا فيه تفصيل، الجلوس جلوسان، جلوس هيئة شرعية وجلوس على غير الهيئة الشرعية، جلوس الهيئة الشرعية كأن يجلس متربعا أو يجلس مفترشا أو متوركا، هذا جلوس هيئة شرعية، ووجه كونها شرعية أن جلسة اعتبرها الشرع للتشهد وللجلسة بين السجدتين، فإذا كان جلوسه على هذه الهيئة فحينئذ لا إشكال أنه لو جلس بهذه الصفة لا إشكال، لكن الإشكال إذا جلس على الجلسة الثانية وهي غير الشرعية كأن يجلس على سريره أو يجلس على كرسي، فإنه بجلوسه على السرير والكرسي في حال القيام يعذر، لكن عند التشهد من كون هيئته ملاصقة للأرض ومقصود الشرع أنك عند التشهد أو بين السجدتين تكون قريبا من الأرض، فحينئذ يكون ارتفاعه على الأرض خلاف ما ورد في الشرع من كونه ملتصقا بالأرض، قال العلماء إن تعذر عليه أن يجلس انتقل بالانتصال هذا لكونه متصلا بالأرض عن طريق الكرسي فكان بحكم الجانب وأبيح له أن يصلي على هذه الهيئة، أما لو كان بإمكانه أن ينزل ويجلس جلسة مفترش أو جلسة المتربع فإنه يلزمه أن يجلس جلسة المفترش أو المتربع ولا يجلس على كرسي ونشد، لم يفوت صفة الصلاة، ثم إذا جلس هل يتربع ولا يفترش؟ وجهان العلماء أشار إليه الطبري رحمه الله عليه ابن المنذر في الأوسط في الخلاف، قال بعض العلماء وهو مأثور عن بعض الصحابة يجلس جلسة التشهد وهذا أقوى، وذلك لأنها هيئة أقرب لهيئة الصلاة، وقال بعضهم يجلس متربعا لأنه أرفق ومأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر واسع، إن كان الأرفق له أن يجلس متربعا جلس، وإن كان يجلس على جلسة التشهد جلس، لكن ينبغي أن ينبه على إعانته على السجود، فإن جلوسه كجلسة المتشهد أبلغ في إعانته على السجود من هيئته إذا كان على هيئة المتربع، يعني إذا عند التربع يحتاج إلى كلفة حتى يتمكن من السجود. دليلنا على هذا التخصيص كونه يصلي جالسا ما ثبت في حديث عمران رضي الله عنه وأرضاه، كان عمران مبتلاً بالبواسير اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فوسع النبي صلى الله عليه وسلم للمعذور لأن عنده بواسير يشق عليه في الهيئة في هيئة الصلاة أن يكون من ربما أضره القيام، ولذلك رخص له صلوات الله وسلامه عليه، فدل على التوسعة في حال وجود العذر، لأنه عند وجود الرخصة والعذر لا حرج، لكن ينبه على مسائل في الجلسة التي تكون فيها الركوع والسجود، وسنبه عليه عند ركن الركوع والسجود بإذن الله والله تعالى. قال يا أهل التسجيلات يحبون أن تعينوهم على تسجيلهم يعني في بعض المحاضرات والدروس، يقول ربما أنهم يعني يشق عليهم أن يقوموا بمهمتهم بسبب التزاحم الإخوة، لكن العموم هي قربة يعني أجر لأهل التسجيلات ليحتفلوا ليصبروا ويحتفلوا، لكن أهيد بالإخوان أن يرفقوا بهم ويعينوهم على يعني أداء مهمتهم. أنا ودي أن يكون السؤال شفهيا، لكن تعرفون لو فتحنا المجال أطلب أن يكون
أشارك من الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم السفرة في الحرم النفسي جزاكم الله خيرا؟
اتقيت الله فجعل الله لك فرجا ومخرجا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السفرة في الحرم المكي وغيره حكمها واحد، وذلك لثبوت السنة على سبيل العموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن الحرم، والقاعدة في الأصول أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ولم يثبت حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء مكة، فبقيت على الأصل. لكن قالوا: إن اقترب من المطاف وآذاه الطائف وتعذر عليه منه، قالوا وسعوا فيه، وذلك لقوله عليه السلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي رجل طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قالوا: فإذا مر فأنه يمنع، ولكن الحقيقة هناك وجه ألطف من هذا الوجه باستثناء الطائف. قالوا: لأن الطائف في صلاة، الطائف في صلاة، تقول عليه الصلاة الطواف بالبيت صلاة، فإذا مروره أصلا هو من الصلاة، فهذا الاستثناء من أدق ما فيه في هذه المسألة، أن الطائف عند مروره يستثني وأما غيره فيبقى. ولذلك يعني استثناؤه على هذا الوجه لا حرج فيه، والدليل يدل على أن مكة وغيرها على حد سواء. حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه ثابت في الصحيحين، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة له حمراء من أدر، لأنه نزل بالمحصر في جوار الحجون، لما نزل من بعد أن أتم ليالي منى بات بها وتأخر ولم يتعجل عليه الصلاة والسلام، نزل بالمحصر، ثم قال: ركبت له العنزة. الحديث بسياق إلى أن قال: ثم ركبت له العنزة. وركبت العنزة إنما يقصد به أن تكون سترة له عليه الصلاة والسلام، فدل على أن مكة وغيرها على حد سواء، خاصة على القول الذي يقول إن حرم مكة كله آخذ حكم مضاعفة الصلاة، وهو قول من القوة بمكان، ولذلك يقوى أن يكون حرم مكة كلها يمتنع فيه أن المرور بين يدي المصلي. والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، عند الصلاة إلى سترة هل يمنع الأطفال من المرور بين يدي المصلي وكيف؟ جزاكم الله خيرا.
يمنع الطفل من المرور بين يدي المصلي، وإن كانت الصلاة نافلة وأزعج المرأة طفلها فإنه لها أن ترحمي وتتناوله وترفعه حتى لا يمر، وهذا من أرفق ما يكون إذا كان مما يطلب رده مما لا يميز في الصبي الذي لا يميز، فستنحني وترفعه، لأن الانحناء في النافلة أوسع منه في الفرض. فقال بعض العلماء بجوازه في الفرض حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنه، قالوا إنها حملها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حديث أمامة فيه إشكال، لأن حديث أمامة لم ينفق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالانحناء، وإنما كان يرفعها وإذا سجد وضعها ثم حملها عند رفعه، فما كان ينتقل بالانحناء، لأنه في الفرض لو انحنى انتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع، والركن اضطر إلى الجلوس، فلما كان الفرض يجوز لك أن تجلس مع القدرة على القيام وسع في حملها في النفل دون الفرض. والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا مر الرجل بين المؤمنين بغير حاجة هل ينبغي له هذا وهل عليه فرج؟ جزاكم الله خيرا.
لا يمر بين يدي المأمومين إلا من حاجة، أما إذا لم توجد حاجة فلا. وأذكر من أهل العلم رحمة الله عليه من مشائخنا يقول: يشرع دفعه إذا مر بالتكليف والأدية، يشرع للمصلي أن يدفعه، لأنه ينشغل الواحد بدفعه لمصلحة الكل، ولذلك يجوز أن ترتكب المسجد الدنيا تحصيلا لبرء المسجد العليا، فلذلك قالوا يشرع أن تدفعه فتنشغل وحدك تحصيلا لمصلحة الكل، ومنع بعض العلماء من دفعه، وقالوا لأنه إذا دفعه انشغل وهو مكلف بمصلحته والعذر متعلق بمصلحة الغير، فلا يسوغ لأنه لا إثارة في القرى.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، في قول المصنف رحمه الله: بمرور كلب أسود، هل هذا الكلب المعهود أم أنه يطلق على اشتباع وغيره؟ جزاكم الله خيرا.
يختص بالكلب المعروف، يعني الكلاب المعروفة، أما السباع كالأسد والنمر ونحوه فلا يدخل في هذا، وأما الصيد فإنه يدخل فيه لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. ووصف الجارحة مع الكلب يدل على انه يجوز تعلم اسدا الصيد وتصيد به، وهكذا لو علمت نمرا او غيره من السباع العاديه لانه يصدق في وصف الجارحه والكلب. لكن هنا عليه الصلاه والسلام قال الكلب، فالف الكلب للمعهود يشمل هذا كلب الباديه وكلب الحاضره، سواء كان من الكلاب البريه او كلاب الكلب الباديه، مثلا لو خرج للصيد في الباديه نوع الكلاب التي تكون في الباديه للصيد معروفه هذه التي هي صغيره الحجم، هذا يؤثر. سنقول بعمومها في جنس الكلاب بخلاف الكلب، ففرق بين الكلب وبين الكلب. والدليل على جواز الصيد بالكلاب قوله عليه الصلاه والسلام اللهم سلط عليه كلبا من كلابه وقتله الاسد، لانه جاء على عقبه ثم لما خرج في تجارته للشام قال اني اخاف دعوه محمد، فكان اذا نام ينام بين اصحابه، فلما كان على سكون الشام جاء الاسد وافترسه من بين اصحابه، فصدق في معجزه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابه، فاخذ العلماء من هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال كلبا من كلابه، فوصف الاسد بكونه فتحقق بالاسد، فدل على انه في عرف الشرع قد يطلق الكلب ويراد به الاسد او كل جارح، لانه مخوض من الكلب. وهذا نبه عليه كما نبه عليه ابن منظور رحمه الله عليه في لسان العرب، نبه على هذا. ففي الصيد يكون عام، يصيد باي شيء من الحيوانات المفترسه من السباع، لو اخذ نمرا وعلمه الصيد جاز له، سنقول بعموم اسم الكلب هناك لورود هذا. وقد كان عديد يصيد بالسباع، يعني كان يصيد بالسباع على الكلاب، بالكلاب وغير الكلاب. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال إني أصيد بكلبي المعلم وكلبي غير، وأصيد بهذه البزال، البزال زاد اللي هو الصقر، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الصيد ولم ينكر عليه. سنقول إن اسم الكلب، لأن بعض العلماء يقول هنا الكلب عام كالصيد، سنقول الصيد شيء والكلب في الصلاة شيء آخر، لأنه في الصلاة من جانب التعبديات، وفي الصيد من جانب الكلب والقوة، لأن المقصود تحصيل الرزق من الناس في الصيد، فجاز هنا على سبيل العموم وامتنع هنا على سبيل ورد هنا على سبيل الخصوص رفقا بالناس، ولذلك يقال هنا بخصوص الكلب المعهود دون غيره. والله تعالى
سبحان الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بعض النساء هداهن الله يعملن في البيوت طوال الوقت، فإذا جاء وقت الصلاة صلينا وهن جالسات بحجة أنهن مسحبات لا يستطعن القيام، فما حكم هذا وما هو توجيهكم لهؤلاء النسوة وجزاكم الله خيرا؟
إذا كانت الصلاة فريضة وصلت المرأة جالسة وهي قادرة على القيام فتعيد صلاتها، ولو جلست 100 سنة في هذه الحال لا تجزيها الصلاة، فينبغي عليها أن تعيد صلواتها مدة حياتها على هذا الوجه إذا لم يكن سن عذر، لأنها لم تصلي كما أمرها الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاة أن يرجع ويصلي لفوات ركن الطمأنينة، فكيف بركن القيام؟ ولذلك يلزمهن الإعادة في هذه الصلوات. وأما إذا كانت تعب عذرا بينا، المرأة جاءها مثلا قد يكون هذا في بعض الحوامل، نساء الحوامل، وقد يكون بعض النساء ضعيف البنية، فيحصل لهن إرهاق شديد خاصة مع شدة السهر أو نحيها، وتخشى السقوط في صلاتها وتخشى الضرر، فلا حرج أن تصلي جالسة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا إذا كانت مريضة كما ذكرنا. أما الترخص والتوسع في هذا فإنه يوجب بطلان الصلاة، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله.
لكن ينبغي أن ينصح الأزواج، ينبغي أن ينصح الرجال بالتخفيف على النساء حتى لا يضطرن إلى ذلك، فالحكمة تقتضي تخفيف أعباء البيوت حتى لا تصبح معونة على تركهن من فريضة الله عز وجل. نعم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل دعاء القنوت خاص بالفريضة دون النافلة؟ أسابكم الله.
نعم، هذا الحقيقة تنبيه جيد، لأننا في الجلسة الماضية ذكرنا أنه لا يجوز الدعاء على الوارث في القنوت، والمراد بالقنوت قنوت الفرض. القنوت قنوتان، قنوت فرض ونفل. قنوت الفرض مثل الدعاء في النوازل، فالدعاء في النوازل يقتصر فيه على الوارث، اللهم إنا نستعينك ونستهديك، وكذلك قوله اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسب نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جدا بالكفار ملحق، الدعاء الوارث. ثم بعد أن تأتي من هذا التمجيد الوارد في هذين الخبرين تدعو على من ظلم خصار، وتدعو بالنصرة للمسلمين، وتقتصر على ذلك لا تزيد. فلو دعا بالاستسقاء كان بدعة، ولو دعا بنجاح الطلاب في الاختبار كان بدعة، هذا مما حدث الآن، بعضهم يدعو بنجاح الطلاب في الاختبار، وبعضهم يدعو بعموم الأدلة الأدعية، هذا لا يجوز، الصلاة لا يجوز فيها الكلام إلا بقدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه الصلاة لا يثبت فيها شيء من كلام الناس، فما ورد في القنوت يقتصر عليه. ذلك قال الإمام أحمد: إن زاد عن الوارد حرفا واحدا فاقطع صلاته، يعني يعرف أنه قد خرج عن كونه مصلي. متى؟ إذا زاد في الفريضة عن القدر الوارد. ولذلك ينبغي على الإمام أن يشتاق لصلاة الناس، يدعو بالوارد، يدعو بنصرة المؤمنين بجوامع الدعاء، اللهم انصر المستضعفين، نحو ذلك من جوامع الدعاء، ولا داعي للإطالة وللخروج عن المعهود والتكلف. فلذلك يقتصر على جوامع الدعاء، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو بالنصرة للمسلمين والهلاك على الكافرين، ثم يختم ويركع ويسجد. أما بالنسبة لقنوت النافلة وهو قنوت الوتر، يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض. فلو دعا بغير هذا الدعاء جاز، ولو زاد على الوارد جاز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن، والحسن صغير السن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الدعاء لازما بالقيد لعلمه الصحابة، ولأجزم الصحابة بهذا الدعاء في الوتر على سبيل الخصوص. ولأن الوتر رفق بالناس يسأل المصلي فيه حاجته في ليله، وسع على الناس أن يسألوا من حوائج الدنيا والآخرة لما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم. الله تعالى أسابكم الله فضيلة الشيخ في الحديث: فإن لم يجد فليصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليصب خطا، هل هذا على الترتيب أم على التخيير؟ أسابكم الله. نعم على الترتيب، إن لم يجد على الترتيب هذا أصل، إن وردت في الكتاب فهي على الترتيب. مثلا في كفارة اليمين ذكر الله عز وجل عتق الرقبة، إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام أو كسوته، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في قراءة ابن مسعود متتابعات. فمن لم يجد فاشترط في جواز الصيام وإجزائه بكفارة اليمين ألا تستطيع على الرقبة والإطعام والكسوة. الناس الآن بعض العامة هداهم الله مباشرة إذا حلف اليمين وحلف ينتقل إلى الصوم، وهذا لا يجزيه في إجماع العلماء على أن كفارة الصيام لا كفارة اليمين بالصيام شرطها عدم الوجد، يعني عدم القدرة. وهكذا قالوا: لو أن إنسانا وجبت عليه الرقبة في الزهار أو الجماع في نهار رمضان أو في القتل فانتقل وهو قادر أن يشتري رقبة، انتقل إلى صيام شهرين متتابعين لم يجزه، فكأنه لم يصم. لو صام الشهرين المتتابعين وهو قادر على عتق الرقبة فإنه كأنه لم يصم، فانتقل نافلة، لأنه شرط مقيد بالشرع بنفس الشرط. فمن لم يجد، فمن لم يستطع، فالذي لم يجد له حكم، والذي لم يستطع له حكم. أما أن ينتقل إلى درجة ما بعد الشرط فمن لم يجد مع القدرة والوجد فهذا خارج عن الحد المعتبر. ولذلك هنا لما قال إن لم يجد دل على الترتيب لا على التخيير، ولأن مناسبة الحد ظاهرة. ولذلك يتبع الشاخص ثم بالعقاء ثم بعد ذلك بالخط كما ورد في الخبر على القول بثبوته، والله تعالى اعلم.
اسابكم الله فضيلة الشيخ: هل الصلاة على الراحلة مقيدة بصلاة الوتر كما ثبت في الحديث الصحيح أم أنها مطلقة على جميع صلاة النفل بما فيها السنن الرواتب؟ جزاكم الله خيرا.
حفظك الله أخي السائل ومن سمع، لكن انتبه إلى قضية وأنت طالب علم: هل صلاة النافل مقيدة بالوتر كما ورد؟ معنى أن ورد حديث يقول: لا تصلي النافلة في السفر إلا إذا كانت وترا على الدابة، وهذا لم يرد الوارد في الصحيحين. انتبه يعني يا إخواني يا طلاب العلم، انتبهوا واحذروا من الكلمات، يعني التعبير ينبغي أن تنتبه لظاهر اللفظ منطوقه ودلالة المفهوم، لأن غدا إن شاء الله ستكون المعلم المربي والمفتي والقاضي، فينتبه الإنسان في العبارات يكون عنده دقة ولا يحمل النصوص في دلالته ما لا تحتمل. فانتبه رحمك الله وقل: هل هي مقيدة بالوتر أو ليست مقيدة بالوتر؟ أما النصوص تدل على العموم، كان يصلي على دابته إلا المكتوبة كما في حديث أبي بن عمر، كان يصلي على راحلته إلا المكتوبة، هذا في الصحيح. حديث أنس لقيناه بن سيرين يقول: خرجنا فاستقبلناه بعين التمر فلقيناه يصلي على حماره ووجهه من ذا الجانب، قال: رأيناك تصلي إلى غير قبلة؟ قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فالمهم أن النصوص الواردة ورد فيها في الوتر، وردت نصوص أنه أوتر على بعيد، لكن هذا ليس على سبيل التقليد، وإنما هو فرض العام. والقاعدة في الأصول أن ورود الخاص بخصوصه لا يقتضي حمل العام عليه ما لم تفهم الفرائض وتدل الأصول على اعتبار هذا الحمل. ولذلك الذي يقوى الذنوب في النوافل إلا المكتوبة، ويشمل هذا النوافل الرواتب، يصلي الوتر، وهكذا لو توضأ وأراد أن يصلي ركعتي الوضوء، أو أراد أن يصلي ركعتي استخارة، أو أراد أن يتنفل طاعة وقربة لله في سفره، فلا حرج عليه أن يصلي على دابته حيث توجهت فيه، كما ذكرناه في مسألة استقبال القبلة بعد تكبيره الإحرام مستقبل القبلة في حديث أبي داود والله تعالى.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل دخل المسجد والناس راكعون، فدخل معه في الصلاة وجعل تكبيرة الإحرام والركوع تكبيرة واحدة، هل هذا يجزئه؟ أصابكم الله.
على أصح أقوال العلماء، قال بعض العلماء لا بد من التكبيرتين، وقال بعض تجزيه تكبيرة واحدة، فهذا على الصحيح أنه يجزيه تكبيرة واحدة، وهذا ظاهر، فإن النصوص ما ورد فيها الإلزام بالتكبيرتين، لكن الذين قالوا بالإلزام قالوا لأنه يكبر التكبيرة الأولى للإحرام والثانية للركوع، وهذا محل نظر، لأنه لو جاء ولينا مساجد من قالوا كبر أيضا تكبيرتين، فحينئذ نقول إنه ليس في حال قيام، لما كبر التكبيرة الأولى في حال قيام للدخول، لأن تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة وللقيام، فلذلك ليس ثم ركن قيام إذا كان ساجدا. وبناء على ذلك قال بعض العلماء الذين يقولون بالتكبيرة الواحدة قالوا لو كبر تكبيرتين لم يجزه، لأنه إذا كبر للقيام لزمته القراءة وهو لم يقرأ ثم سيركع، ولذلك قالوا لا يصح منه، والصحيح أنه يجزي لأنه كبر للقيام في وقت لا يتسنى له قراءة الفاتحة فسقط للأجل فأجزأه أن يكبر، فمن فعل هذا فلا حرج ومن فعل هذا فلا حرج، لكن الأشبه والأقرب أن يكبر تكبيرة واحدة، وهذا أصل خرجه العلماء على القاعدة الشرعية اندراج الأصغر تحت الأكبر، وهذا له ضوابط كثيرة، اندراج الأصغر تحت الأكبر، فالأصغر هو تكبيرة الركوع والأكبر تكبيرة الإحرام، اندرج الأصغر تحت الأكبر، فكما أنه يكبر بالسجود تكبيرة واحدة فحينئذ قال ولذلك لو جئت وأنت متأخر والإمام في الركعة الثالثة واقف لأنك تكبر بالإجماع تكبيرة واحدة، مع أن الإمام الآن يعتبر صلاته في الأصل في الثالثة، فمعناه أن عندك تكبيرة إحرام تكبيرة القيام هذا الثالث، لأنه قام لها الإمام ولها تكبيرة خاصة، ولذلك قالوا أصل الاندراج يدل عليه، وله نظائر في العبادات والمعاملات، ومن نظائره في المعاملات لما يسبق الإنسان والعياذ بالله ويزني ويقتل، قالوا إن حد القتل يأتي عليها جميعا، فلو كان محصنا فزنى وقتل فإنه يقتل بالقصاص، ولذلك يعتبر قتله قصاصا يندرج تحته قتله بالرجم ولا حاجة أن يرجم، ولذلك يقول يندرج الأصغر تحت الأكبر، لأن حد القتل أعلم من حد الزنا في الأصل بدليل تنوع حد الزنا وهذا التنوع حد القتل، فقالوا فاندرج الأصغر تحت الأكبر، وهو مدى بعض الصحابة رضوان الله عليهم من يقولون بالاندراج، وتتفرع على هذه القاعدة فروع منها هذه المسألة، أنه لو قدم الإمام راكع قال يكبر تكبيرة واحدة فتندرج تكبيرة الركوع تحت تكبيرة الإحرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.